بعدهم محمودا لائق فيهم المديح فأسمعني لائق فيهم المديح فأسمعني ما استطعت فيهم مدحا مجيدا كان طوفانهم كطوفان نوح ذاك ما أن يجري وهذا حديدا لو زمان الخليل كانوا لم ارتاع لهول ولم يخف نمرودا وابن عمران لو رآهم لما اختار لميقاته سواهم عميدا ولما خر صاعقا وهو فيهم ولخروا دون الممات سجودا ولطالوت أصحروا في مجال لغدا كل واحد داودا يا سادة في الأنام كانوا ولكن لابن بنت النبي صاروا عبيدا ومولى أبو ذر الغفار صار منهم لعلام رفت والعبد شايل علمهم حظ نهضبة واختلط دمه بدمهم بعيد وقريب لا لفوا من كل قبيلة لحظوا واض جلبتهم وجابتهم من بعيد يوم المنية صار عدهم جنه العيد كل من بعمره للفنا متقدم يريد فادي له بروحا وكلهم فد وهيلة معذور بيهم بو علي لا وقف محتار يا من يعاينهم ضحايا فوق لوعار ما صار بالعالم مثلهم صفوة صار حقل عليهم لا وقف دمعا يسيل واقف يطالعهم عينه تجري دموع محتار والعسكر عليه تجمع جموع وينظر خواته للمدينه تطلب رجوع ردنا يا ابو السجاد يا شيخ القبيل ولكن الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون ما تقرب إلي عبدي المؤمن بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وإنه ليتقرب إلي بالنافلة حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وعينه التي يبصر بها يبصر بها ويده التي يبطش بها. أن يتحول الإنسان إلى مظهر من مظاهر قدرة الله فهذا أمر ممكن، ولكن له مقدمات، لأن المقام جدا مقام خاص، وهو مقام العبودية الذي يقول فيه عبدي أطعني، تقول للشيء كن فيكون وأقول للشيء كن فيكون. هذا لا يمكن أن يتحقق ببساطة، أو يتحقق مع وجود الكسل، أو يتحقق مع وجود السأم. لابد أن يكون هناك إقبال وانقطاع. يقول نعم أنا افترضت عليك أمور وأحب أن تأتي بها، ولكن إذا أردت أن تصل إلى ما تريد من هذا المقام الخاص فعليك أيضا أن تضيف النافلة، وإنه ليأتي بالنافلة حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وعينه التي يبصر بها. مقام عبدي أطعني لا يأتي إلا من خلال هذا الطريق. رواية أخرى عن الإمام الباقر سلام الله عليه في الحديث القدسي أن الله تعالى أوحى إلى داود في شأن قومه: بلغ قومك أنه ليس من عبد منهم آمره بطاعتي فيطيعني إلا كان حقا علي أن أطيعه. سبحان الله، كرم الإلهي بلا حدود. وإلا طاعة الله هي حق لله علينا، وأما حق الله الأكبر، هذه في رسالة الحقوق لزين العابدين، وأما حق الله الأكبر فأن تعبده لا تشرك به شيئا. ومع ذلك يقول أنت في طريقك للامتثال، في طريقك لأداء هذا الحق، أنا أطيعك أيضا، وإلا لا حق لك علي، ولكن تفضلا مني وتيمنا ومنة مني أن أنا أطيعك أيضا. أنه ليس من عبد منهم آمره بطاعتي فيطيعني إلا كان حقا علي أن أطيعه وأعينه على طاعتي، وإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن اعتصم بي عصمته، وإن استكفاني كفيته، وإن توكل علي حفظته من وراء عورته، وإن كاده جميع خلقي كنت دونه. يعني هم هو في طريقه لأداء هذا الحق، الله يقول أنا أعصمه، أنا أكفيه، أنا أحميه، أنا من ورائه، أنا أذود عنه، إن الله يدافع عن الذين آمنوا، أدافع عنه حتى ولو قامت عليه الدنيا بأسرها أنا من ورائه. بس تحتاج المسألة إلى ماذا؟ إلى ثقة بالله عز وجل، وثقة على وعي. يقولون يوم الأيام أكو بعض الناس هالشكل عنده بين الله ثقة إلى هالدرجة، أنه كل شيء يطلبه من الله الله يجيبه، ما يخالف إرادته. يقولون هذا أعرابي جاء إلى المسجد الحرام وجعل ناقته وما عليها من الزاد خارج الحرم، خارج المسجد، دخل صلى وطاف، وهو يقول في أثناء دخوله: إلهي هذه ناقتي وزادي، وهي في أمانتك، استودعتك إياها، استودعتك إياها فردها علي. وراح على الطواف وعلى الصلاة. لما خرج من المسجد متجها إلى الناقة وإذا بها سرقت، ما ما موجودة. رأسا التفت إلى السماء وقال يا رب سرقوها منك ما سرقوها مني. هذا طبعا مو سوء أدب، لا، أكو بعض الناس هالشكل. يعني أنت تشوف حتى بعض المعدان مثلا لما يجي عند أمير المؤمنين ويقول ها أبو الحسن عندي الشغلة الفلانية أروح أجي جاهزة، هذا لشدة يقينه، أي لشدة يقينه مو لسوء أدبه. لسوء أدبه يعني ما يعرف حق المقام وما ما يجي. أنت لو يقولوا لك أنه أوقف عند أمير المؤمنين وحش بهالطريقة تقول لا لا ما أقدر ما أقدر. زي. بس دول لصفاء نياتهم وانعقاد ثقتهم على أنه إذا طلب شيء ما مستحيل أصلا أن يرد، فمن القبيل يقول له يا رب سرقوها منك ما سرقوها مني وعليك أن تردها علي. الناس الطالعة مستغربة شلون يتكلموا يا الله الشكل شلون يتجاسر. وإذا برجل جاء بالناقة وقد قطعت يده، أنت صاحب الناقة قال خذها لا بارك الله لك فيها. كيف؟ قال أخذتها ذهبت خلف جبل أبي قبيس ناويا أن أمضي بها، غنيمة يعني ناقة بزادها. وإذا برجل لا أدري أمن السماء نزل أم من الأرض خرج ما أدري، فقال لي ما تفعل بهذه الناقة وقد سرقتها، وضربني على يميني فقطعها وقال أرددها إلى صاحبها. ما استفدنا شيء من الناقة. فأكو بعض الناس هالشكل درجة يقين بحيث أنه لا يمكن أن يرد لله عز وجل، فيعتمد على الله دائما. وهذا ما نحتاجه من الثقة واليقين خصوصا ونحن نعيش في هذه الأجواء التي لربما طالت في حسابات البعض 3 سنوات. شقد نتحمل؟ إلى وين واصلين؟ إلى أي مدى؟ متى يأتي الفرج؟ الإنسان من المفترض أنه يؤدي ما عليه والباقي على الله يحدد متى وكيف الشكل، ويبقى على ثقة بأن الله لن يتره عمله ولن يخذله. أنا عند حسن ظن عبدي المؤمن، إذا أحسن بي الظن أنا ما أخيبه ما أخيبه ما رده، ولكن يحتاج أيضا أن يسلم بإرادتي متى وكيف. هذا ذاك أكو واحد في بداية الأزمة صار يصعد كل يوم وتكبير على السطح أسبوع أسبوعين 3 مل، ها ما نسمع صوتك هالأيام. قالوا لي إن أسبوعين، شوف طولت. قلت أنت حط في حسابك مو أسبوعين، سنتين 3 هم. ما عليك إلا أن تقوم بواجبك تجاه ما تعتقد به وتؤمن، وعلى الله عز وجل أن يختار متى وكيف. ولذلك لاحظوا لغة القرآن دائما تعطي الأمل والثقة للمؤمن أن الله سينصره. اقرأ آيات النصر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا متى؟ في الحياة الدنيا. وشكل هذا أحد العلماء لما مر على هذه الآية إن مع العسر يسرا في سورة الانشراح، إن مع العسر يسرا، البعض قال هذا الثانية إنما هي تأكيد على الأولى في أن العسر لا يدوم ولا بد من يسر معه. والشكل بعض العلماء يقولون لا، تعال نقراها وفق القواعد النحوية، وفق القواعد اللغوية. في اللغة العربية إذا تكرر الاسم في سياق الجملة الواحدة، تارة يكون هذا الاسم نكرة وتارة يكون معرفة، أعطيك مثال حتى تتوضح الفكرة. إذا جاء الكلام هكذا: إذا كسبت درهما فأنفق درهما. ماذا يعني؟ أن الدرهم الذي كسبته مو بالضرورة هو الذي تنفقه. إذا كسبت درهما فأنفق درهما، لكن إذا عرف الدرهم، دخلت عليها ألف لام التعريف، إذا كسبت الدرهم فأنفق الدرهم. يقولون يعني الدرهم هذا واحد. خلينا نطبق هاي القاعدة على الآية. إن مع العسر، العسر إجا معرف، يسرا، يسرا جاء منكر وتكرر في الجملة الواحدة، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. صار عندنا كم عسر؟ واحد. وكم يسر؟ يسرين. ولذلك جاء النبي صلى الله عليه وآله يقول: إن الله خلق عسرا واحدا وخلق يسرين، ولن يغلب عسر يسرين. هذا ما يغذي الروح بشيء من الأمل. إحنا مشكلتنا أنه إذا إجا واحد من ذول المنجمين أو من قراء الكف أو الفنجان، أو حتى بعض الأحيان يقول أنا عندي علم خاص، زين، ويجي يضع لنا قائمة لسنة 2013، سيسقط فلان، سيحدث كذا في مصر، سيحدث كذا في لبنان، سيحدث كذا في نعم في العراق، سيحدث كذا في البحرين. خلاص بعد نتعامل ويا الإخبارات على أنها مسلمات. لا خلاص قرب الفرج، أكو واحد طالع من لبنان ويقول كذا 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 كذا. زين، هذا إن أردنا أن نناقش مصدر معلوماته من وين. إذا كان مصدر معلوماته من التنجيم فهناك تحذير: كذب المنجمون ولو صدقوا. بعد عنده شنو؟ أبجد هوز حطي صعفص كلمان وطلع لنا هالمعلومات هذه. زي إلى وين؟ ما مقدار ثقتنا بهاي المعلومات؟ إن يقولون يفوتك من الكذاب صدق كثير. بعض الأحيان ما يقطع هو، يعني هو يقول سيحدث، ربما سيحدث هكذا. إذا هو عنده ما عنده ثقة فيما يقول، فكيف نسلم بصحة ما يقول؟ لكن القرآن يوم اللي يتحدث عن نصر أو يتحدث عن عزة للمؤمنين أو يتحدث عن فتح مبين أو يعد إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، خلاص بعد الأمور ما قابلة لأنه احتمال يحدث أو لا. غلبت الروم، انتهى الموضوع، وهم من بعد غلب سيغلبون، سيغلبون. وإذا القرآن يضع حقيقة ما ممكن أنت بعد يعني تضعها في دائرة الاحتمالات، قد تقع وقد لا تقع. فالله عز وجل يريد من عندنا ثقة فقط ويقين. أنا عند حسن ظن عبدي المؤمن. لاحظوا الرواية ماذا تقول: إن الله تعالى أوحى إلى داود في شأن قومه: بلغ قومك أنه ليس من عبد منهم آمره فيطيعني، إلا كان حقا علي أن أطيعه وأعينه على طاعتي، وإن سألني أعطيته، وإن دعاني أجبته، وإن اعتصم بي عصمته، وإن استكفاني كفيته، وإن توكل علي حفظته من وراء عورته، وإن كاده جميع خلقي كنت دونه. يعني أنا أدافع عنه. يحتاج إلى ثقة وهم يحتاج إلى دعاء. كثير من الأخطار التي تحوم حولنا قد نكون نمتلك قدرة على ردها وقد لا، لأنه أعداءك أنت مو من البشر فقط، حتى من عفاريت الجن. لماذا لا تبدأ صباحك كل يوم بهذا الدعاء: أصبحت اللهم معتصما بذمامك المنيع. إذا تريد تقراه بالمساء أمسيت اللهم معتصما بذمامك المنيع الذي لا يحاول لا ولا يطاول من شر كل غاشم ومن شر كل طارق من سائر من خلقت من خلقك الصامت والناطق. أنت تجعل نفسك في جنة في حماية الله عز وجل وفي وقايته من خلال هذا الدعاء. الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء مرجع من مراجع التقليد الكبار، اليوم من الأيام قرر أن يذهب إلى زيارة الإمام الرضا، مرجع تقليد ويجي على إيران وهو ساكن النجف، تقوم الدنيا الشاه يحتفي بالموضوع، يرسل إلى كل المحافظين على كل المحافظات، أي محافظة يكون بها يمر الشيخ جعفر لابد أن يستقبل بحفاوة، يكرم هذا ضيف على البلاد. وبالفعل استعد الأمراء لاستقباله والناس أيضا. وصل إلى مدينة من المدن فخرج إليه أميرها واستقبله بحفاوة وأدخله القصر وطلب منه بحضور الناس أن يلقي كلمة تيمنا تبركا موعظة. فصار الشيخ يتحدث إلى أن قال: من تورع عن أكل الحرام لمدة 40 يوم عصمه الله من أكل الحرام. من تورع عن أكل الحرام لمدة 40 يوم عصمه الله من أكل الحرام. يعني يريد يقول شنو؟ 40 يوم أنت تتقي، نعم، الله عز وجل وتحاول ألا تأكل إلا ما تتيقن من حليته، تصبح عندك ملكة في داخلك، الله عز وجل هكذا يعطيك إحساس يوم اللي تضع يدك على أكلة فيها شبهة، يجيك إحساس صادق في نفسك أن هاي الأكلة مشبوهة. سبحان الله، هذه حاسة سادسة، سميها الفرقان، سميها العقل الباطني، سميها النور، وينظر بنور الله، ينظر بعين الله. هل إحساس هذا يعبر عن هذا المعنى؟ المهم الأمير يقولون على قولة إخواننا العراقيين شلب بهاي الكلمة، أوعز إلى أحد الضباط قال له تروح خارج المدينة وتشوف أي شاة في الطريق تأخذها تسرقها وتجيبها على القصر. وبالفعل راح شاف لفقير كذا جايب الشاة رايد يدخل المدينة، ضربه وأخذ الشاة من عنده وأودعه في السجن. جاب الشاة على القصر، أرسل الشاة إلى رئيس الطباخين، قال له هاي الشاة يكون تذبحها وتجعل كل جزء منها في إحدى الأطباق، يعني كل أكلة من الأكلات الموجودة يكون فيها جزء من هاي الذبيحة إن شاء الله. دعي الشيخ جعفر للمائدة، أكل، انتهى من الطعام، التفت إليه الأمير قال: يا شيخ، أنت قلت البارحة في كلمتك أن من تورع عن أكل الحرام لمدة 40 يوم عصمه الله من أكل الحرام. أشو ما عصمك؟ قال له شو القصة؟ قال له مو إحنا أمرنا الضابط أن يروح يسرق شاة وسرقناها وطبخناها وأكلناك إياها، لو أنت تتقي الله، لو أنت تتورع عن أكل الحرام كان الله حماك. أشو ما حماك؟ أطرق برأسه إلى الأرض ثم التفت إلى الأمير قال: علي بهذا الضابط، هذا اللي أوكلت إليه المهمة، جيبه خليه يجي. جابه. شنو القصة؟ قال: أنا أمرني الأمير وخرجت خارج المدينة مطل على الضياع والأرياف، وإذا برجل فقير جاي داخل المدينة وهو يسحب شاة ماله، فضربته واعتقلته وأخذت الشاة من يده. قال له جيب حضرة، تعال أنت. شو القصة؟ قال أنا سمعت بأن الشيخ جعفر آل كاشف الغطاء مرجع التقليد مالنا جاي على زيارة إيران ووصل على مدينتنا على المحافظة، فيقول أحببت أن أهديه شاة من عندي هدية، فسحبتها وجاي أنا للمدينة، شافني هالضابط هذا التعبان ضربني وسجني كذا. التفت الشيخ جعفر إلى الأمير قال حمان الله منك أم لا، أنت مخطط ومرتب على أن تأكلني حرام، لكن أنا ورعي كفاني منك، إن شاء الله سبب الأسباب وسوى المعادلات وغير الحسابات اللي يكون هذا الشات الذي تريدني أنا أكله حرام، سبب الله لي أن يأكل أكله من حلال. وإن كاده جميع خلقي كنت من ورائه أو كنت دونه أحميه. بس يكون الإنسان على ثقة. بعد الأمر الثاني الذي ينبغي أن نلتفت إليه، قد واحد يقول إذا الله الحافظ هو الذي يحمي هو الذي يكفي هو الذي يدافع عن المؤمنين هو الذي ينصرهم، إذن لماذا يقعون في دائرة البلاء فيقتل هذا ويسجن هذا ويعاق ذاك ويحرم هذا من الحياة وهذا يغرب وهذا؟ وين الحماية؟ وين الفرج؟ نقول نعم، في المقابل أيضا من المفترض أن الإنسان يحتسب ويجعل من نفسه مشروع لابتلاء الله عز وجل. حسين ما كان قادر يرفع إيده وقت السحر في يوم العاشر قبل طلوع الشمس قبل الفجر، يا الله مدني بملائكة من السماء، وتجي ملائكة السماء مسومين هكذا وتنتهي لا معركة لا عطش ولا قتل ولا غيره، ينتهي الموضوع في لحظة واحدة، مو الشكل. لكن الحسين سلام الله عليه يعلم بأنه من ورائه شهادة وعليه أن يصبر على مقتضياتها، وهذا ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له يا بني إن لك في الجنة منزلة لا تنالها إلا بالشهادة، يكون تتحمل يكون تصبر، طريق ذات الشوكة يحتاج إلى صبر يحتاج إلى تحمل يحتاج إلى نفس طويل. إن من قبلكم لمن مشطوا بأمشاط الحديد ما أثناهم ذلك عن دينهم. هذا الحديث اللي انكرر دائما، القابض على دينه كالقابض على الجمر. قابض على الجمر مرتاح يعني، يحتاج إلى أن يصبر. ولذلك أكثر الناس ابتلاء هم الأنبياء ثم الأوصياء ثم المؤمنون الأمثل فالأمثل. لماذا؟ لأنه طريق ذات الشوكة ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى قدرة على التحمل. وبالفعل كل شيء يأتي بصعوبة الإنسان يتمسك به ويحافظ عليه، أما الذي يأتي بسهولة لا. ولذلك لاحظوا انتصارات حدثت في غضون 20 يوم، ضاع البلاد والعباد في أتون هذه الفتن التي لا تنتهي. مصر تونس غيرها ليبيا تحقق انتصار، صحيح أسقطت أنظمتها خلال 20 يوم، واللي طول أخذ لثلاثة أشهر 6 أشهر مثل قذافي، ولكن تحولت البلاد إلى خراب، بحيث واحد يتمنى أيام يا ليت ظلم بني مروان عاد لنا وليت عدل بني العباس في النار. لكن التجربة التي تحدث نعم وتطول تتسبب في نضج ووعي وإدراك، ويوم اللي يحصل الانتصار يحصل ثمين مو بهاي السهولة، من وراه دماء وأرواح وأعراض مقدسات، فيصير بالفعل ثمين. الناس يحافظون عليه. ثورة الإسلامية في إيران في أسبوع، سنة سنتين أو 30 سنة، والإمام يتغرب من مكان إلى مكان. اقرأ أحداث الثورة الإسلامية وكيف أن الشاه كان يرتكب الجرائم لو لم يكن منها إلا الجمعة السوداء التي ذهب الناس منهم الكثير ضحية لذلك اليوم، من وراها دماء وأرواح عزيزة. ولذلك كل التحديات التي جاءت قامت الدنيا 8 سنوات دعما لحزب البعث حتى يطاح بهذه التجربة الجديدة. وين طاحت؟ قالوا 8 أشهر، لأن الشاه كان قوي، مستودعات السلاح فيها الكثير. نعم 8 أشهر ولن تطول، في ظل الدعم الدولي، في ظل ضخ الأموال والسلاح. وبدال 8 أشهر طالت إلى 8 سنوات ولا نتيجة. حصار طوال هذه السنوات 35 عقوبات، والبلد كل يوم اختراعات وكل يوم إنجازات علمية وكل، ومؤخرا يذعن الغرب نعم إلى إرادة هذا الشعب الذي قرر أن يصبر وقرر أن يناضل. فإذن الأشياء اللي تحصل ببساطة تروح ببساطهم، لكن النصر الثمين يحافظ عليه. ها اللي يهم الإنسان المؤمن في هذا الطريق ماذا؟ أولسنا على الحق؟ وهذا إذا أنت على الحق إذن أنت مشروع شهادة، أو أنت بين أمرين، بين إما الشهادة أو النصر، وفي كليهما أنت رابح، يعني لن تخرج من هذا الصراع صفر اليدين. يوم اللي الحسين سلام الله عليه وهو في طريقه إلى كربلاء يسترجع، يقول له علي الأكبر: أبا أراك استرجعت؟ قال: بلى، سمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير بهم إلى الجنة. شوف السؤال الواعي، شوف السؤال الملتفت جيدا إلى طبيعة مسؤولياته. أولسنا على الحق؟ قال: بلى، والذي إليه مرجع العباد. قال: إذن لا نبالي أوقع الموت علينا أم وقعنا عليه، وخير المقال ما صدقته الفعال. واحد يكون في أجواء مكيفة مريحة، قاعد على مكان مريح، ممكن أن يتحدث عن الجهاد، وممكن أن يعبر بشتى العبارات والجمل في أنه يتفدى الحق. ولكن أنا في الحرب ما جربت نفسي، ولكن في الهزيمة كالغزالي. ولذلك صار خير المقال ما صدقته الفعال، وإذا به أول ضحية من ضحايا أهل البيت، أول شهيد في يوم عاشوراء من أهل البيت. ولربما هذه خصوصية وميزة لقادتنا وعظمائنا. أكو ناس اليوم يصدرون فتاوى وهم قاعدين بالرياض أو قاعدين في الأماكن المريحة، وأولادهم في باريس وفي لندن وفي كذا، نعم، ويسوقون أبناء الناس الدراويش الفقراء لأتون الموت. لكن احنا يوم اللي يقول واحد من عندنا جهاد، أول من يتقدم هو، ومن أمامه أبناؤه وفلذات أكباده، ذولا عظمائنا. يوم اللي محمد بن الحنفية يبدو عليه شيئا من التردد، لاحظ أمير المؤمنين في خطبة نهج البلاغة يقول له: بني تدفي الأرض قدمك، أعر الله جمجمتك، ارمي ببصرك أقصى القوم. قدم بني، ويوم اللي يبدو عليه تردد نوعا ما يقول له: أصابك عرق من أمك. قدم أولاده قدامه ويروح. إمامنا الحسين سلام الله عليه صحيح لعلي الأكبر ميزة ولعلي الأكبر خصوصية، من حيث أنه أشبه الناس خلقا وخلقا برسول الله صلى الله عليه وآله، وهذا ما قاله الحسين بنفسه عندما دعا الله: لقد برز إليهم غلام هو أشبه الناس خلقا وخلقا بنبيك محمد صلى الله عليه وآله، وكنا إذا اشتقنا إلى النظر إلى وجه نبيك نظرنا إليه. أنت لا تحسبه ولد وخلاص، لا، ولد بهذه الميزة، بهذه الصفات، بهذه الأخلاق، بهذا الخلق، بهذه المزايا. والحسين يجود به، والحسين يقدمه أول واحد من أولاده: بني أو تمضي وتمشي برجلك إلى الموت؟ قال: كيف لا وأنا أراك وحيدا فريدا، لا ناصر لك ولا معين. قال: إذن بني لي إليك طلبتين، الطلبة الأولى أن تؤذن، أريد أتودع من صوت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. نعم، يتقدم علي الأكبر نبرات صوته، نعم كان أشبه الناس خلقا وخلقا، خلقا يعني حتى في صوته كان صوت رسول الله، ولذلك أذن. وإذا بالحسين ينادي: وولداه وعلياه ومحمداه. بعد: يا بني امشي بين الأطناب، أريد أن أتودع من مشية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا بعلي الأكبر يمضي ويأتي أمام ناظر الحسين، وإذا به ينادي: بني علي إلي إلي. ضمه إلى صدره: أويل من تلاقى وعند لودا، لا الابن لبي والأبو لا، مشابك صار لمن هو للقاع على وليده، يا ويلي وداعي لك شار. ثم دعا بالنساء: أخي زينب، أم كلثوم، ليلى، سكينة، رقية، عاتك هالممن لوداعي هذا الشاب. أقبلنا النساء من حوله: هذه تحنو عليه تشمه، وتلك تضمه، وتلك تنادي في أمان الله في دعة الله. ثم مضى إلى الميدان وهو لا يزن الحرب إلا بمثله: أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، والله لا يحكم فينا ابن الدعي، أضربكم بالسيف أحمي عن أبي، ضرب غلام هاشمي علوي تموج الخيل من يجبل عليها، لكن الخيل أبو الحسنين بيها يذب هذا وروا هذا عليها مساميها وسيف يلحق الفر. أخذ يقاتلهم قتال من عاف الحياة ولم يرض إلا بالممات، حتى حال بينه وبين السماء كالدخان من شدة العطش. أراد أن يرجع إلى القيام وإذا ببكر بن غانم يعترضه. كان الحسين واقف على باب الخيمة، نعم، وليلى تنظر إلى وجه الحسين وإذا به تغير. أقبلت أبا عبد الله: أو أصيب ولدي بسوء؟ قال لها بني لا، قال لها لا يا ليلى، ولكني سمعت حديثا من جدي رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: إن دعاء الأمهات في حق أولادهن مستجاب، فادخلي إلى الخيمة وادع الله كي يرد عليك عليا. دخلت إلى الخيمة نادت: يا راد يوسف، على يعقوب أردد علي ولدي علي سالما. وإذا به عاجل بكر بن غانم بضربة وجاء إلى أبيه أبا صيد الملوك ثعالب وأرانب وإذا برزت فصيدي أبطال. ما الذي تريد بني؟ قال يا بويا قطرة مي الجبني أتروى ورد للميدان وحدي يا بويا العطش فت قلبي وحق جدي العطش والميدان والحار يقل منين اجيب الماي يا ابني ما هو حجيك مرد قلبي وفتني. بني ارجع إلى الخيمة وانظر ماذا صنعت بأمك ليلى. أقبل إليها وإذا بها مغشى عليها ممددة على الأرض. المغشى عليه عادة يحتاج إلى ماء يرشح به وجهه حتى يفيق. ومن أين لعلي الأكبر ذلك الماء؟ وجلس عند رأسها دمعت عيناه تتساقطت على وجهها أفاقت. قالت الحمد لله الذي ردك لي سالما. جلس مع أمه بينما هو كذلك وإذا بمنادي القوم ينادي أين أنصارك يا حسين؟ قام علي الأكبر جاء إلى أبيه أبا أريد الرخصة ائذن لي في المضي إلى الجهاد بين يديك. ودعه الحسين ومضى إلى القتال وهو لا يزن الحرب إلا بمثله. عظم الله أجوركم. يقول حميد بن مسلم كنت واقف إلى جانب العبد وإذا به يقول علي آثام العرب لئن مر بي هذا الغلام لأثكلن به أباه. قلت له ألا يكفيك هؤلاء الذين احتوشوه؟ قال والله لا فعلنها. بينما الأكبر يقاتل وإذا به مر بهذا اللعين فرفع السيف وضرب الأكبر على رأسه. وعلياه ومصيبتاه سالت الدماء على عينيه. اعتنق عنق الجواد ظنا منه أن الجواد يمضي به إلى أبيه وإذا به مضى به إلى المعسكر. هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه وهو ينادي عليك مني السلام أبا عبد الله أبا حسين. جاء إليه قتل قاتلا امتد على طول نادى بني علي قتلوك. كأنهم ما عرفوك وما عرفوا من أمك ومن أبوك. ما أجرأهم على الله وعلى انتهاك حرمة رسول الله. بني علي على الدنيا بعدك العفا. عظم الله أجوركم. بينما هو كذلك وإذا به ينظر إلى وجه علي الأكبر وهو يضحك وهو يتبسم. قال له بني ما الذي يدعوك إلى التبسم في هذا الحال؟ قال له أبا حسين ها أنا أرى جدي رسول الله وقد سقاني بكفه الأوفى شربة ويقول أن لك كأسا مدخورا. لحظات وإذا بعلي الأكبر يبكي. يقول له بني لماذا البكاء؟ قال وأرى أمي فاطمة وهي تنظر إلي واضعة رأسها واضعة عشر أناملها على رأسها وتنادي وولدا وحسينا. بينما الحسين كذلك، وإذا به قام من عند علي الأكبر. التفت إليه: أبا، إلى أين؟ قال: بني، معذرة إلى الله وإليك، فلقد خرجت عمتك الحورة من الخيام. نادى: ودني أبويا العمتي يا زينب، أراها خلها تشد جرحي، ترى ذايب حشاها. قال لي: يا عقلي مهجتي، حكيك فراها، لازم اشيلك للخيام يا قرة العين، لازم اشيلك للخيام يا مهجة الروح، وعن جثتك يا صبي عيني وين انا اروح؟ لو قلت لمك ظل علي بالشمس مطروح، لازم تقلي كان جبت الولد يا حسين. لكن بليلش الفكر يا حلو الاطباع، لا عاين الجسم ياك يا عقل موزع وزاع، وزينب ما تقدر تنظر ياك يا ابني بالنزاع. لكن يعين الله على ضجتها النساوين. ماجور إن شاء الله. هناك روايتان، رواية تقول أن الحسين نادى: يا بني هاشم ارفعوا أخاكم واحملوه فإنه لا طاقة لي على حمله. رواية أخرى تقول: لا، الحسين فرش رداءه على الأرض وصار يجمع أوصال الولد، وكل ما حمل جانب سقط الجانب الآخر. الله يساعد قلبك أبو علي. يقول: شال المدلل فوق صدره وللخيم عاد، دمع يهلوي صيح: فتني فقد الأولاد، قومي يا ليلى للولايا، يا عدلي له ساد. لكن يعين الله على ضجتها النسا. كنت السواد لناظري فعمي عليك الناظر، من شاء بعدك فليمت فعليك كنت أحاذر. يا الله، نسألك اللهم وندعوك ونتوسل إليك بأعز الخلق عليك محمد وأهل بيته الطاهرين، فرج عنا يا إلهي فرجا عاجلا. اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم رد كل غريب، فك كل أسير، فرج عن كل مكروب. جماعتي الحاضرين احفظهم فردا فردا، المؤسسون تقبل اللهم عملهم، ضاعف لهم أجرهم، بارك في أرزاقهم، إلى أرواح موتاهم وموتى جميع المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح شهداء وأصحاب الحسين، نهدي ثواب الفاتحة قبلها صلوات.